أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قلنا مع التنزل بالنسبة إلى الوجه الرابع مع التنزل عما أفاد السيد البروجردي وهو أن الشهرة هي الشهرة الفتوائية مع التنزل عما ذكرنا وهو أن التعليل بالأمر الارتكازي يتقدم على التعليل بالأمر التعبدي نقول مع التنزل عن ذلك نرى أنه لا مانع من أن يتعبدنا الشارع كما يتعبدنا بالرواية بالفتوى المشهورة أيضا يتعبدنا بالرواية المشهورة خصوصا على رأيه على أنه الرواية المشهورة يعني دائما هي يعمل بها فيكون المائز المهم ما بيننا وما بين السيد البروجردي هذا مائز مهم يعني سيدنا يرى على أن الشهرة الروائية الشهرة الروائية يعني اشتهرت في أصولهم يعني دائما أكو عمل بها السيد البروجردي كان يقول إذا اشتهرت الرواية ولم يعمل بها فهي من أدلة تضعيف الرواية يقول نحن هذا المعنى خارجا من نصوره يعني الرواية لماذا يدونوها وهم لا يعملون بها فمعناه ناظر إلى الحكم التقية حكم التقية نرى على أنهم هذبوا الروايات بحيث لم يدونوا في المجاميع الحديثية الرواية التي لا يعملون بها هذا مائز مهم ما بيننا وما بين السيد البروجردي فهو أشبه بالتحقيق في هذه المسألة بل هو تحقيق في هذه المسألة ويبرز المائز ما بيننا وبينه فيصير عندنا الشهرة الروائية لجهتين الجهة الأولى أن الشهرة الروائية معنى ذلك أن صدورها ثابت من الإمام عليه السلام اثنيا على أن الجهة أيضا ثابتة وهي جهة لغير التقية فيعمل بها شهرة يعمل بها تفترق عن الشهرة الفتوائية في هذا الفارق وهو وأما الشهرة الفتوائية فدلالتها على صدور الرواية لأجل هذا المعنى لأجل بيان الحكم الواقعي واضحة رواية فتوى مشهورة فتوى مشهورة يدل على أن الحكم صدر من الإمام يقول هذا أمر واضح لماذا؟ لما ذكرنا من أن المشهور فتوى لما لا ريب فيه أيضا أدنا قرينة إذ لا يحتمل أن يتقي الإمام عليه السلام من بطانته وخاصته كلهم يتقي من عندهم هذا أمر غير حاصل وكذا دلالته على صدور الرواية من المعصوم عليه السلام طبعا الذي رامه السيد البروجردي في هذا المبحث في هذا المبحث مبحث الشهرة مو مبحث الرواية الترجيحية أراد أن يبين هذا المعنى أن الفتوى المشهورة بين الأصحاب بنفسها تكون حجة وإن لم تعتمد على رواية هذا اللي راموه في مبحث الشهرة إحنا الآن كلامنا مو هنا كلامنا في أن الشهرة مرجحة فسيدنا يقول لا مانع أن تكون نفس الرواية مشهورة تكون مرجحة أو الفتوى المعتمدة على الرواية تكون مرجحة بالنتيجة ترجيح للرواية يو شهرة نفس الرواية يو شهرة الفتوى المعتمدة على الرواية هذا المرجح الموجود الآن يعني بناء على هذا المسلك وبناء على هذا الفهم فالريب المسلك الأول النكتة في عدم الريب عدم الريب كما يمكن للرواية يمكن أيضا للفتوى ولذلك ماذا قال؟ إذ لا يحتمل من أن المشهور فتوى مما لا ريب فيه، إذ لا يحتمل أن يتقي الإمام عليه السلام من بطانته وخاصته، وكل البطانة والخاصة ينقلون الفتوى، يعني ينقلون عمل الإمام، مو نقلة، مو صدرة، مو ما قال، لأن العمل هو هكذا. وكذا دلالة لاحظ على صدور الرواية عن المعصوم، لأن ما يمكن البطانة تتصرف وتفتي بشيء على خلاف رأي المعصوم. هذا أين المائز بينهما، بين الرواية والفتوى المشهورة، الكلام المشهور؟ نعم، تختلف الشهرة الروائية عن الشهرة الفتوائية في قضية، وهي أن الشهرة الروائية يكون أو تكون العناية والنظر فيها إلى إثبات الانتساب، معنى إثبات الانتساب والصدور أكثر، بمعنى ماذا؟ أنها صحة الصدور مو جهة الصدور، لأنها شهرة روائية، فصحة الصدور يعني صدرت عن المعصوم، العناية فيها على أن هذه صادرة، نقول نعم صادرة، لو لم تصدر ما اشتهرت صدورا، نتكلم في المجاميع الأحاديثية كلهم ينقلوها، فمعنى أن هذه الرواية صدرت، خصوصا مع عدم اعتماد أحدهما عن الآخر. ولذلك مثلا الآن يجون إلى من لا يحضره الفقيه، يقول لم يعتمد على الكافي إلا في 4 أو 6 روايات، يعني نقل من الكافي، التهذيب ينقل من الكافي، فإذا في لا يحضر الفقيه نقلها الرواية بسند، الكافي نقلها بسند، التهذيب نقلها، صار دل على أن هذه الرواية كانت موجودة في المجامع، فيطمئن من صحة الصدور، يعني أنها صدرت من فم الإمام عليه السلام. فالشهرة الفتوائية تعطينا هذه الجنبة، فالعناية أكثر تكون في أصل الصدور الرواية. الشهرة الفتوائية يكون العناية أكثر في جهة الصدور، أنه لم تشتهر إلا لغرض البيان، بيان الأمر الواقعي، ما اشتهر العمل بها لغرض التقية، إنما اشتهر العمل بها لغرض البيان الحكم الواقعي. هذا المائز بينهما، وهذه عناية من هذه الجهة وهذه عناية من هذه الجهة. قال في حين أن العناية في الشهرة الفتوائية متجهة إلى إثبات جهة الصدور وكونها صادرة لبيان الحكم الواقعي أكثر، هذا المعنى. ولذلك نلاحظ أن الأصحاب كانوا إذا سمعوا رواية على خلاف ما أفتى به الفقهاء الشيعة فإنهم يحملونها على التقية. شوف هاي العبارة، أصحاب إذا سمعوا رواية على خلاف ما أفتى به الفقهاء فيرون أن الشهرة الفتوائية أبعد ما تكون عن التقية، الرواية على خلاف الشهرة، يقولون الرواية للتقية مو الفتوى للتقية، وإنما الرواية للتقية باعتبار في الفتوى شهرة، الرواية ليس فيها شهرة، الرواية موجودة، قل نعم هاي محمولة على التقية. قال فظهر أن كلتا الشهرتين مما تؤدي لصرف الريب عن الخبر، فما تقول يا سيدنا البروجردي من وجود تناسب بين الموضوع والمحمول، هذا لا يحدد ولا يحصر في الشهرة الفتوائية، فالتناسب المطلوب وعدم الريب موجود على كلا التقديرين، لا على خصوص تقدير إرادة الشهرة الفتوائية فحسب. فهذه القرينة الأولى حقيقة لم تصمد، عندنا قرينة ثانية، المراد هي الشهرة الفتوائية. ما هي القرينة الثانية؟ هذا ذكرها طبعا السيد البروجردي، وسيدنا أيضا راح يوسع المطلب، يذكر على شواهد على ما يقول ثم تناقش. يقول الدليل الثاني، يعني مقصود الدليل الثاني يعني القرينة الثانية، مو ننسى القرينة الثانية مناسبات الحكم والموضوع كما تحتمل كذا، تحتمل الفتوى، تحتمل الرواية، لكن تحديد أحد موضوعنا الأخرى يحتاج إلى قرينة. ما هي القرينة؟ قلنا قرينة الأولى اللي ذكرناها، والآن القرينة الثانية اللي ذيش مناسبة الحكم والموضوع. هذا عمل الأصحاب، هذا مهمة، عمل الأصحاب. قال الدليل الثاني أن فتاوى الأصحاب آنذاك، يعني في آنذاك راح يناقش يعني في وقت سابق، فتاوى الأصحاب كانت هي رواياتهم، الفتوى هي الرواية، ورواياتهم هي فتاواهم، هاي الدعوة طبعا. ومن هنا قيل بأن الأصحاب ينزلون أو ينزلون فتاوى علي بن بابويه، يعني والد الشيخ الصدوق، ينزلون الفتاوى منزلة الرواية، رواياته هو، فتاواه يعني رواياته. ولذلك قالوا إذا أعوزتهم النصوص يلجؤون إلى رسالة علي بن بابويه. لماذا؟ لأن هذه فتاوى ولكن بلسان روايات بلسان الفتاوى. قال وذكرنا عبارة الشيخ الطوسي في خطبة المبسوط اللي ذكرها سيد بروجردي، وقال فيها أن الطائفة شيعة يصعب عليهم إذا ما تعدد الفتوى، تعدت الفتوى من التعدي من التجاوز، ماذا تجاوزت الفتوى؟ الألفاظ غير ألفاظ الرواية، يصعب عليهم ذلك، تعدد الفتوى لفظ الحديث ومضمونه، لابد أن الفتوى تبقى على لفظ الرواية. والشيخ الطوسي ماذا قال؟ قال أنه أنا عندما رأيتهم يصعب عليهم ذلك أفتيت وفق لسان الروايات. وقد ذكرنا في بحث الإجماع، يعني سيدنا ذكر أن الشيخ المقصود الشيخ الطوسي كان يدعي إجماع الأصحاب لمجرد وجود رواية في كتبهم. بحث الإجماع مو هذا محله، محله في أدلة الظن، يبحثون هناك الإجماع، يبحثوا الإجماع لغويا واصطلاحيا، ومنشأ الإجماع ما هو، كيف الإجماع كان دليلا مستقلا للحكم الشرعي، كيف يكون الإجماع دليلا مستقلا. الشيخ الأعظم بنى هناك، وبذهنكم في الرسائل، وسع المطلب في قضية الإجماع، ووصل إلى نتائج مهمة من خلال كلمات الأصحاب في دعاوى الإجماع. إذا تراجعون الآن السيد المرتضى، السيد المرتضى والشيخ الطوسي أحدهما أستاذ الآخر، السيد المرتضى تتلمذ عند الشيخ المفيد، والشيخ الطوسي تتلمذ عند السيد المرتضى أيضا عند الشيخ المفيد، لكن أستاذ المبرز كان السيد المرتضى. السيد المرتضى عنده تصانيف كالانتصار مثلا، والشيخ الطوسي عنده تصانيف كثيرة. الشيخ الطوسي ينقل إجماع في مسألة، السيد المرتضى ينقل إجماع في مسألة مخالفة له تماما، فكيف يتسنى للفقيه الذي يريد تحصيل الإجماع على مسألة أن يقدم إجماع السيد المرتضى على الشيخ أو الشيخ على المرتضى؟ فالشيخ الأعظم حقق المطلب وقال الإجماع الذي موجود في كلماتهم مو هذا الإجماع الآن اللي إحنا نجعله أحد الأربعة. إذن ما هو الإجماع؟ يقول الإجماع إذا شافوا رواية واحدة وهذه الرواية تتوفر فيها طرق الحجية، أساليب الحجية، وسائل الحجية، وفق مبانين الشيعة يقولون قام الإجماع على ذلك. فرواية واحدة أو أكثر من ذلك قاعدة، أفرض قاعدة الطهارة، يقولون إجماعنا ذلك، دليلنا الإجماع. فالإجماع في عباراتهم اللي يريد شاهد الآن، يريد شاهد الإجماع فتوى، إجماع فتوى، فهو يرى رواية يقول إجماع، فمعنى الإجماع فتوى هو الرواية. الإجماع الآن اللي درسه من نجي الآن إلى كتب الأصول العملية، قبل الأصول العملية يعني الأصول القطع والظن، الإجماع اللي ندرسه الآن يعني قبال خبر الآحاد، قبال السنة. فكما خبر الآحاد يكشف عن السنة حجة، كذلك الإجماع حجة. وجه حجيته كاشف عن رأي المعصوم. كل الجماعة هذا متعذر، بعض الجماعة شنو ميزتهم عن البعض؟ قال الجماعة الذي فيهم قول الإمام. كيف نعرف قول الإمام؟ هذه الطرق اللي يذكرها هناك الشيخ، طريقة الحدسية، قاعدة اللطف، قضية الحس إلى آخره. ثم ذكر قضية الإجماع المنقول، وهل الإجماع المنقول حجة أو مو حجة؟ الشيخ الآن يقول قام الإجماع، هو ينقل، هو ينقل، مو أنا حصلت الإجماع، هو الشيخ ينقل، عبر عنه إجماع المنقول. فهل قول الشيخ الإجماع المنقول مثل قول زرارة عن الإمام؟ هذا إجماع منقول بخبر الآحاد، وتلك رواية منقولة بخبر الآحاد. أنا ما شفت الإمام، زرارة قال، فلماذا نقبل قول زرارة وما نقبل قول الإجماع؟ فقالوا هذا من تلك من صغرياته، فاثنينهن نقبلهن. المناقش يقول له هذه عن حس وهذه عن حدس، أحدهما غير أخر. تمام البحث هناك، لكن شاهدنا هنا ماذا نريد أن نقول؟ هاي العبارة، بأن الشيخ كان يدعي إجماع الأصحاب، إجماع الأصحاب يعني فتوى، متى؟ لمجرد وجود رواية في كتبهم، فإذا فتاواهم عبارة عن رواية. كل ذلك يشف على أن المراد من الرواية المجمع عليها هاي القرينة، هذا بعدنا احنا على مبنى السيد البروجردي. كل ذلك يكشف على أن المراد من الرواية المجمع عليها في مقبولة عمر بن حنظلة، المراد من الرواية المجمع الاتفاق على الفتوى، لا مجرد الرواية والنقيل. هاي قرينة ثانية. القرينة الأولى إذا تذكرون المناسبة، رجعنا الوصف إلى وصف الشهرة. هنا لا، عبارة عن قرينة خارجية، هو فتاواهم كانت عبارة عن رواية، والرواية فتوى، وهذا دليلنا الآن، دليلنا قول الشيخ في المبسوط، وأيضا الشيخ في الرسائل كان يذكر على أن الإجماع هناك يقولون مع وجود رواية، حتى نوفق هناك كان الكلام أن نرفع النزاع ما بين السيد المرتضى وما بين الشيخ الطوسي. المراد من الإجماع هنا هذا شاف رواية، لأن السيد المرتضى لا يعمل بخبر الآحاد ما لم يكشف عن علم، والشيخ الطوسي يعمل بحسب فهمهم، لأن هو نقلهم بمجال يعني للمناقشة، فحدهم غير الآخر، رد نرفع النزاع بيناتهم، جعلنا نزاع لفظي. المراد ترى من الإجماع هي الرواية، ينفعنا. بس هاي قرينة لو ثبتت قرينة قوية، معنى ذلك أن الإطلاق في المقبولة، وعمر بن حنظلة لم يرجع للإمام قال أي شهرة تعني، شهرة روائية، شهرة فتوائية، معنى عمر بن حنظلة كان يفهم المراد هي الشهرة الفتوائية. لو تمت هذه القرينة نعم ممكن أن تكون. فنحن نناقش في صغر المطلب، هاي دعوة أحد يدعيها، هاي الدعوة في محلها أو لا؟ سيدنا يقول هذا الكلام غير صحيح، مجرد مجموعة عملت وراح أنا أثبت لكم أن هذا الكلام غير دقيق. ولكن يلاحظ عليه على هذا الدليل أو على هذه القرينة أن غاية ما تدل عليه أو ما يدل عليه الشاهدان الأولان عبارة الطوسي مو ولعله أو رواياتهم هيك أفضل الشاهدان أنه الفتاوى هي الروايات والروايات هي الفتاوى. ماذا يدل؟ هو أن الإفتاء بمتون الروايات كانت طريقة جماعة من الأصحاب، هذا نسلم به. متى؟ في الثلث الأول من القرن الرابع الهجري، القرن الرابع يعني سنة 300 إلى 400 هذا القرن. قال وهو عهد ابن بابويه يعني الأب مو الشيخ الصدوق المتوفي سنة 329، لأن الشيخ الصدوق الابن توفى سنة 380 فهذا الابن الأب، لأن هو الكلام على الأب عندما تعوزهم النصوص يرجعون إلى ابن بابويه اللي هو الأب رسالة لابنه. والنصف الأول الثلث الأول من القرن والنصف الأول من القرن الخامس وهو زمن الشيخ الطوسي. متى توفى الشيخ الطوسي؟ سنة 460. هذا نعم نثبته، هذا نقره، لكن نحن نريد أن ندعي دعوة أو أن نستدل بدليل أن هذا المعنى الموجود في الثلث الأول والربع الأول نرجعه إلى 200 سنة لورا، وهو زمن الرواية الشريفة. الإمام توفى سنة 148، ولنفترض أن عمر في آخر حياة الإمام الصادق تكلم بهذه الرواية الشريفة 148 إلى 325 أو 28 أو إلى 460. نريد أن نرجع المسألة إلى زمن الإمام حتى نقول أن المشهور هو المشهور الفتوائي، لأننا وجدنا نصا عند الشيخ الطوسي ومقاربين إلى، لأن الشيخ الطوسي نقلون عن من؟ عن والد الشيخ الصدوق، مو الشيخ الصدوق هو يقول اعملوا برواياتي، لا الطائفة تعمل تقول إنه هذه هي فتاوى، وجدناها فعلا متون روايات فسلمنا 328 العمل كان هكذا. هذا واحدة مو كافي، عندنا ثغرة زمنية قرابة القرنين من الزمان، لابد أن نتأكد فضلا عن في زمن الإمام الصادق لابد يكون العمل هكذا، بحيث من قال إلى عمر بن حنظل المشهور عمر افتهم ترى هذا مشهور الأصحاب أصلا ما قبل الإمام الصادق لابد أن يكون، خصوصا أصحاب الإمام الصادق انتشروا في البلاد، من أين يعرف عمر بن حنظل الفتوى المشهورة؟ هذا اللي تقدم سابقا. قال ولكن ذلك، هذا ثبتناه، ولكن ذلك لا يسوغ لنا، لا يجيز لنا أن ننسب ذلك إلى جميع الأصحاب والعلماء وفي جميع الأزمنة. هذا معنى تكون قرينة رواية بكاملها، نغير المعنى إلى معنى آخر ونجعل أساس إلى للترجيح أو للشهرة الفتوائية كونها حجة. هذا يحتاج إلى قضية واضحة جدا ولا فيها شك. قال ولو كانت هذه الفكرة شاملة لما يخص ابن بابويه بذلك في الذكر؟ إذا كانت قضايا دائما الفتاوى هي عبارة عن متون روايات لماذا يخص ابن بابويه بذلك وإنما ينسب لغيره أيضا؟ أيضا كانوا لعلك تقول غيره لم يكن فقيها وإنما كانوا نقلت أخبار، كان ابن بابويه هو الوحيد الذي قال أفتي، يقول لا يونس بن عبد الرحمن كان فقيها، فلان كان فقيها، وإنما ينسب لغيره أيضا من فقهاء الأصحاب مثل يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان وأمثالهما. تذكرون مناقشة علل الشرائع للفضل، والشيخ الصدوق كان يأخذ منها، ومرت رواية على أن هذه العلل للفضل أو ليس للفضل. ماذا قلنا؟ الفضل كان يقول هذه العلة ليست لي، أنا ما أجرأ أن أنسب شيء، وإنما سمعت من الإمام عليه السلام، هكذا قيل. لكن بالمناقشة تبين هذا الكتاب مو للإمام، السيد عنده تحقيق مار، والشيخ من جملة القرآن الشيخ الصدوق نفسه خطأ الفضل، يقول هنا هذه العلة الفضل أخطأ فيها، ما ينسب للإمام والعياذ بالله، يقول الفضل أخطأ، هاي العلة مو صحيحة. فمعنى الفضل كان أيضا يفتي وكان فقيها، فلماذا لم ينسب هذا النقل إلى الفضل وهو أقدم عصرا؟ بناء على أن الفضل لقى الإمام الرضا، هذا كلام أيضا فيه البعض يقول الفضل لم يلقى الإمام الرضا، والده يمكن لقى الإمام الرضا، لكن الفضل لم يلقى الإمام الرضا، لكن بالنتيجة أقدم من ابن بابويه وأقدم من الشيخ الطوسي. فالأحرى أن هناك انقرب الدليل حتى يكون في زمن الأئمة عليهم السلام، هذا ما موجود، خصصنا فقط ابن بابويه، فمو معلوم أن فتاواهم روايات، لا كانوا يستنبطون أصلا، هو كلامنا الآن سيأتي، أن كانوا يستنبطون يفتهمون من الرواية شيء آخر، مو متن الرواية، نفس طريقتنا الآن، نعم الآليات تختلف، لكن يستنبطون، نعم يستنبطون، لأنهم يعلمون بالرواية، إنما علينا أن نلقي الأصول وعليكم التفريع. قال والمقبولة إنما هي في النصف الأول من القرن الثاني، الإمام الصادق توفى 648، قال وهو عصر صدور الحديث المذكور، فهل كان أصحاب الإمام الصادق عليه السلام كذلك؟ الذي هو هذا المناط في السؤال، لأن إحنا نريد نفهم الرواية في زمن نصها، في زمن صدورها، ما يصير نفهم الرواية وعدنا دليل بعد قرنين نقول المراد منه اللي بعد قرنين يأتي، قطعا هاي القضية غير صحيحة، وفي الواقع لا شاهد على ذلك، وإنما القدماء يفتون بمتون الروايات، الشاهد يعني القدماء لا يفتون بمتون الروايات دائما، بل الشواهد تدل على خلاف ذلك، مو كل القدماء يفتون بمتون الروايات، وإنهم يصدرون فتاواهم على أساس الاستنباط، هذا ندعيه، ومن باب علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع كما في الرواية الشريفة، وخاصة مع عدم تدوين الروايات آنذاك تدوينا مبوبا يوجب الإحاطة بها ليفتوا بمتونها، ليس الأمر سابقا مثل الأمر الآن، الأمر الآن أسهل، الذي يراجع الكتب الأربعة ولا بحسب الفحصة في الكتب الأربعة ولا يوجد هو رواية فيها يطمئن أن لا يوجد رواية، الفحص هنا الآن أسهل، العلماء أكثر بوبوا المطالب، هسه نعم بالتبويب ممكن رواية كما تصلح بهذا الباب تصلح بذلك الباب ممكن، لكن الأمر فيها سهل، أما سابقا ما مبوب الروايات، فمن أين يعلم أن هذه الرواية هي عملوا بها أو ما عملوا بها؟ احنا الظاهر نكتفي بتشيع السيد الله الامر ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معذره.